الله الرحمن الرحيم. درس التفسير المحاضرة 16 اليوم الخميس المصادف 9 ربيع الثاني لسنة 1423 هجري.
والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين. بسم الله الرحمن الرحيم. تقدم منا في ضمن المباحث السابقة البعيدة أن فسرنا كلمة العزم في قوله سبحانه ولم نجد له عزما، فسرنا ذلك بعدم الإرادة وعدم القصد. ومعلوم إن هذا التفسير منا ساعدنا على تنزيه أبينا آدم عن معصيتين، وأن عنوان المعصية إنما يتحقق إذا كان الإنسان قاصدا للتمرد على أمر المولى أو أمر الآمر، مهما يكون أمرا ممن يكون أمرا. ولكن هذا التفسير وإن كان صحيحا وما زلنا عليه، ولكنه هناك وقع الكلام في تفسير كلمة العزم، وهذا التفسير من عندنا ربما ينظر الإنسان إليه بأنه فيه بعض استشكال أو استفسار، لأنه بعض الآخر مصر على أن العزم معناه الصبر، معناه الثبات. فلو فسرنا العزم بالثبات فمعنى ذلك أن الله سبحانه لم يجد أبانا آدم ثابتا على عهده، فيفسر قوله سبحانه أعدنا إلى آدم من قبل ونسي ولم نجد له عزما، يعني لم يثبت على العهد والوعد الذي كان عليه أن يقف وأن يثبت عليه. وبهذا يفسر بعض معنى أولي العزم، فاصبر كما صبر أولي العزم من الرسل، يعني أيها النبي عليك أن تصبر وتثبت قدمك على أمرك كما كان أولي العزم من الرسل، يعني كما كانوا أولئك الأنبياء الذين ثبتوا على العهد ووفوا بما عهد إليهما. مثلا في قضية إبراهيم، وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن وقال إني جاعلك للناس إماما، فأتم يعني ثبت وأثبت قدمه على الصراط المستقيم ولم يتزحزح عن الطريق، فكان ثابت القدم. والبعض الآخر فسر العزم بالقطع، وهذا منسوب إلى ابن فارس صاحب مقاييس اللغة، فإنه فسر العزم بالقطع. يقول أصل مادة العزم يعني القطع، وأولو العزم من الرسل الذين قاطعوا وفارقوا أهل الشرك والإلحاد ولم يتبعوهم، مثل نبي الله نوح حيث أعلن براءته عنهم بقوله رب لا تضر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تضرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. فكان هذا عزم منه يعني قطعنا قطع علاقتنا مع أهل الشرك والإلحاد. وكذلك النبي العظيم صلى الله عليه وآله معروف أنه وتر العقربين والأبعدين في ذات الله. وكذلك وصيه وأخوه الأمير سيد الأوصياء وتر الأبعدين والأقربين في ذات الله فقاطعهم، فأصبح رسول الله من أولي العزم يعني أولي القاطع. فكلمة العزم فسر في كلمات بعضهم ضمن تفسير قوله أولي العزم من الرسول فسر بالصبر وفسر بالثبات وفسر بالقطع. طبعا هذه المعاني هذه التفاسير أولادي وإخوتي لا يجدوها كلها في كتاب واحد، وهذا واضح، هذا طالعون، هذا مصادر متعددة فتجدون هذا المعنى. من جملة من فسر بالصبات والصبر كلمة العزم زمخشري، هذا الرجل اللغوي هذا من أئمة فهم اللغة، أيضا فسر كلمة العزم بالصبر والصبات. آنيا لأجل إتمام ما تقدم منا نطرح في خدمة الإخوة هذه الآيات أو معظم الآيات التي ورد فيها لفظ العزم، هذا بمختلف مادة العزم يعني بمختلف السياق الصرفية، ونحاول أن نثبت هذا إن شاء الله سبحانه أن المعنى الحقيقي هو على عقد القلب وهو العزم أو الإرادة كما قلنا هذا في السابق. وما ذكر من معاني أخر للفظ العزم ما هي إلا هذا لوازم هذا المعنى. فالتفسير لفظ العزم بالصبر أو الثبات إنما هو تفسير باللازم وفعو تفسير أو كقطع، وكذلك تفسير مادة العزم بالقطع كما نسب أو نقل عن ابن فارس هذا أيضا من باب التفسير باللازم. وهذا بل كثيرا ما يتحقق هذا الاشتباه من كثير من المحققين، وروم يمكن أن يكون هذا من اشتباه المفهوم بالمصداق. وقد قال صاحب المعالم قدس الله روحه الطاهرة هذا في بحث أقل الجمع أنه صلاة أو إثنان، هذا هنا قال إنه بل اشتباه المفهوم بالمصداق ليس عزيز الوجود في كلمات الأعلام. هذا كثيرا ما انزلقت الأقلام هذا إلى هذا الاشتباه، كما هذا إخوة الأجلاء لابد في نظرهم صاحب الكفاية لما ترهم هذا معاني مادة الأمر وصيغة الأمر قال إنه هذا أكثر هذه المعاني ترجع إلى الخلط بين المفهوم والمصداق. كما في أيام الأخيرة في الباص حول قاعدة لا ضرر قلنا في خدمة الإخوان أن تفسير هذا الضرر هذا بالنقص أيضا إما من اشتباه المفهوم بالمصداق أو لسبب آخر هناك في محلية نذكر إن شاء الله سبحانه. فإذن فعلا لأجل تثبيت ما تقدم منا من التفسير لمادة العزم وهو معنى إرادة والقصد أو تعبير دقيق عقد القلب هذا معناه عزم، بل نطرح هذه الآيات الشريفة في خدمة هذا أولادنا وإخوتنا حتى نكون هذا على بصيرة من أمرنا. منها جاء في سورة محمد صلى الله عليه وسلم الآية 21 على ظاهرة. جزء 26 على نفس التمام أريد أقرأ في خدمتكم.
أي هاي
على كل حال أرجو المعذرة في الكلام. على سورة محمد موجودة آية أخرى في سورة آل عمران قولوا إذا عزمت فتوكل على الله، وقولوا سبحانه في سورة البقرة ولا تعزموا عقدة النكاح. فها هنا تفسير العزم بالإرادة والعقد القلب واضح في هاتين آيتين. في هذا إذا عزمت يعني إذا عزم الأمر بلي. أي رقم آية 21 بلي بلي طاعة معروف. فإذا عزم الأمر أحسن الله ذلك. فإذا عزم الأمر فلو صدق الله لكان خيرا لهم. ولفما هاهنا عذن ما نهو عقد القلب. وكذلك في هاتين الآيتين سورة آل عمران آية 159 وكذلك سورة البقرة 235 ولا تعزموا عقدة النكاح يعني لا منه لا تعقدوا يعني عقد. فسر العزم هاهنا بمعنى عقد. لا تعزموا يعني لا ما لا تقدموا أو بمعنى أنه لا بل بمعنى عزم الإرادة عقد القلب. وإن تصب أما الآيات التي احتمل فيها معنى آخر وهي منها قوله سبحانه في آل عمران 186 هذا إن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. فكأن بعضهم تخيل ها هنا العزم بمعنى هذا الصبر، وهذا غير واضح. إذ تفسير الصبر وتفسير العزم الصبر بعزم بالصبر هذا لا دليل عليه إلا وجود لفظة الصبر في الآية الشريفة. وقرب كلمة التقوى يقتضي أن يفسر العدم بالتقوى لا به هذا الصبر. وفي الواقع إنسان إذا عزم على فعل وأراد فيكون كل ما يواجهه من المشاكل والمصائب يصبر عليها لأجل أن يتم ما عزم وما عقد قلبه عليه، فيكون الصبر لازما لعقد القلب. فإرادة إن والعزم والعقد القلب يلزمه الصبر، وإلا إنسان إذا لا يكون لديه هذا إرادة وعزم يتزهز عن موقفه فلا يحتاج إلى صبر. فإنما يفتقر إلى الصبر وإلى التقوى التزام بتقوى الله حتى يكون باقيا على عزمه وإرادته. فتفسير العزم ها هنا بالصبر هذا ليس له مسوق أبدا، فإن الصبر وهو بل كما يأتي إن شاء الله تعالى في محله لمناسبة ما، صبر قد يكون على المعصية، صبر على المصيبة، صبر على طاعة ونحو ذلك. أقسام الصبر بينها علماء الأخلاق، هذا في منهي علماء النفس والأخلاق. فهناك كل هذه المعاني للصبر يفتقر إليها الإنسان إذا عزم وقصد وعقد القلب على شيء. إذا عقد القلب على الطاعة فلا بد أن يصبر عن لذائذ الدنيا الغير مباحة، وكذلك يعزم يتحمل مصيبة التي تواجهه في سبيل الصبر في سبيل إرادته. وبهذا تبين إذن أن الثبات على الموضوع أيضا لازم لمعنى العزم. العزم هو عقد القلب والاستمرار على ما أراد الإنسان، هذا لازمه الثبات على العزيمة. فالنتيجة الثبات وكذلك الصبر وكذلك التقوى ربما تكون من لوازم العزم ولا تكون منه بل حقيقة معنى العزم. وفي سورة لقمان بل قول لقمان لابنه في وصيته المعروفة هذا واصبر على ما أصابك فإن ذلك من عزم الأمور. فها هنا أيضا لأن ليس مقصود بالعزم ها هنا خصوص الصبر، بل مقصود من العزم يعني كل الوصايا التي تقدمت في ضمن وكلام لقمان مع ابنه. جميع ذلك هذا يريد لقمان من ابنه الالتزام بتلك الأمور، ولا إرادة وعقد القلب على التزام بتلك الأمور. فيكون ذلك هذا من الصبر كباقي الأمور يكون من لوازم العزم من لوازم العزم ولا يكون هو معنى العزم. واصبر على ما أصابك فإن ذلك من عزم الأمور، سورة لقمان آية على ظاهر 17. وقوله سبحانه ولمن صبر وغفر إن ذلك من عزم الأمور، أيضا هذا تخيل بعضهم أن المقصود بالعزم ها هنا هو الصبر وهو اشتباه إذن. يعني فإن الصبر بأي معنى من معاني الثلاث المعروفة صبر عن المعصية، صبر على الطاعة، صبر على المصيبة، كل ذلك يكون لازما لعقد القلب والإرادة التي لا بد منها هذا لإتمام ما يريده الإنسان. فلو كان مجرد ذكر لفظ الصبر قرينة على أن المقصود بالصبر هو العزم لابد أن يفسر غفران أيضا بالصبر. ولمن صبر وغفر يعني لابد إنسان إنما يغفر ويعفو أما يسيء إليه، أيضا يكون هذا من هذا عزم الأمور أيضا. وهذا ليس كذلك. هذا آية أخيرة في سورة الشورى آية 43. فتحصل مما ذكرنا إخوتي أجلاء أنه اختلف القوم هذا في تعريف لفظ العزم. فقال ابن فارس على ما نسب إليه أن العزم هو القاطع، وقال بعضهم أنه ثبات، وقال بعضهم أنه صبر. وببياننا تبين أن الصبر والثبات من لوازم العزم وليس هو معنى العزم. فإذا تحقق فيكون نفس الصبر ربما يكون باعتبار لازمه يكون مستاكا للعزم، ولا يكون أنه هو نفسه عزمون، فهو من اشتباه المفهوم بالمستاك. ومن هذا تبين أنه تفسير ابن فارس إما تفسير باللازم وإما اشتباه منهم. أما تفسير باللازم، إنسان حينما يعزم على شيء ويعقد قلبه على شيء حين ذينا طبعا يقطع علاقته أما أداه. مثلا إذا عزمت أنت على زيارة سيد الشهداء سلام الله عليه ليلة الجمعة، هذا فتقطع علاقتك عن أمر آخر. بل ابن فارس على ما نسب إليه أنه فسر بل العزم بالقطع، فهو إما التباس التبس الأمر عليهم كما قلنا، وإما تفسير بلازم. فإن الإنسان حينما يعزم على شيء ويقصد تنفيذه حينئذ يقطع علاقته عن كل ما سواه، يعني كل ما يزاحم ويعارض ذلك الشيء. أنت إذا عزمت على المجيء إلى البعث فكل أمر هذا فكل شيء يعارضك ويزاحم المجيء إلى البعث أنت تقطع إرادتك، تقطع نظرك عنه وتقطع علاقتك به ولو في هذا المقدار من الوقت، وقت الذي يستغرقه للبعض، وهكذا في باقي العمر. فتفسير العزم في كلام ابن فارس إما تفسير باللازم أو أنه في الواقع هذا تسامون منه كما وقع غيره في هذا التصاموم. هذا كان استطرادا وتتميما لما تقدم منا هذا إخوتي الجلاء وأولادي، هذا في بحث هذا ما تقدم منا في نفي معصية عن أبينا آدم من أنه لم يكن عازما على المعصية، لم نجد له عزما وإرادة وقصدا إلى المعصية، لأنه خدع هذا بخلف ابنية ولم يكن قاصدا المعصية المخالفة. هذا تتمة ما تقدم. نعود إلى كلامنا. قلنا هناك رواية في البحث السابق، قلنا هناك رواية تنسب إلى الإمام الرضا سلام الله عليه أنه نسب الخطيئة أو المعصية إلى أبينا آدم. هذا في المجلس مأمون حينما هذا سئل عن ذلك. وهذا الخبر كنا أولا هذا لنا إشكالنا فيه في سند هذه الرواية. مع قطع نظر عن الإشكال في السند، قلنا هذا صاحب آدم تنزيه الأنبياء ملي سيد عالم الحدى رضوان الله تعالى عليه، وكذلك هذا صاحب آدم إماد الإسلام هذا أيضا تبعه، وكذلك السيد نعمة الله الجزائرية قدس الله روحه طاهرا في قصص الأنبياء، هذا في مقدمة كتابه أيضا ما لا إلى هذا المعنى. وهو أن المقصود هنا معصية الأمر الندبي، أمر الندبي. وهذا تقدم منا أنه هذا غير واضح. والذي يؤكد ما قلنا فيما تقدم وهو أن هذا الأمر لم يكن أمرا تعبديا، إنما كان أمرا إرشاديا، أمر إرشادي وهو أنه أنت تقول لا تفوت في هذا الطريق، إذا فت فربما تقع في محذور فلاني. هذا الله سبحانه لما منع أبانا آدم من اقتراب من شجرة، هذا بينا هذا ما سوف يترتب على فعله إن اقترب وإن فتشقى، يعني تقع في المشقة والمشاكل والمصائب تقع فيهم. بالفعل وقع أبونا آدم في ذلك. ومعلوم ذكر بيان المنار الدنيوية، أرجو دقة إخواني الجلة وأولادي، ذكر منار الدنيوية المترتبة على أم على مخالفة أمرين يعتبر قرينة على أن الأمر أمر إرشادي. يقول إذا لا تمشي هذا الطريق فتتعطل لأن الطريق طويل، فكأنه إرشاد إلى ذلك، يعني إلى مصلحة في ذلك. فها هنا أبونا آدم الله تعالى بيّن له أنه ماذا يترتب على مخالفة هذا الأمر من المدار الدنيوية، وهو وقوعه في المشقة والمشاكل، هذا يكون يزرع يحصد ويأكل وغير ذلك من المشاكل التي تحملها أبونا آدم، هذا موجود في الروايات وبعضها في الآيات. فالنتيجة ذكر هذه المصائب الدنيوية دليل على أن الأمر لم يكن تعبديا أصلا، فلو كان الأمر تعبديا لم يكن يذكر الله تعالى في مقام نهيه عن اقتراب من الشجرة، هذا لم يكن يذكر هذه المضارة الدنيوية، بل كان عليه إما أن يسكت لا يذكر ما يترتب عليه، وإما يذكر المصائب الأخروية والعقوبة الأخروية المترتبة على المخالفة. هذا مثل ما هذا ورد في عقوبة الزنا، عقوبة النظر إلى الأجنبية، عقوبة أجلكم الله على بعض الجرائم الشرعية أخرى. فورد هذا في الروايات، هذا ما يترتب على ذلك الفعل من العقوبة. الأمر الإرشادي والذي لا يخالف الإسماء، فالنتيجة هذا نحن ما زلنا الحمد لله رب العالمين على جادة الصواب، وقال بعيدين عن الإشكالات. وهناك بعض الأجوبة أخرى ذكرها هؤلاء العالم الثلاثة، السيد علم الهدى صاحب عماد الإسلام، والسيد نعمة الله الجزائري، وبعض الآخر أشار إليه هذا صاحب البحار قدس الله أرواحهم الطاهرة، والمتأخرون أخذوا من هؤلاء. فنحن ننظر في كلمات هؤلاء، هذا مقدار ضرورة وليس استيعاب كلها، هذا ما صح وطاب هذا نذكر، وما هذا هزل إذا نشير إليه حتى لا يترسخ في أذهان هذا أولادي وإخوتي الأجلاء جميعا. والحمد لله رب العالمين.